السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا الفاضل شيخ محمد فريد، نتحاور في قضايا الإيمان وقضايا العقيدة ونفصل الدراسة في هذه المسائل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
يعني كنا في المرات السابقة تكلمنا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن جملة معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأنه جل وعلا هو الحكم وهو الحاكم وهو المشرع. وهذه القضية تمس بشكل مباشر يعني حياة المسلم وتمس اعتقاده، وهي في الآن هي محل الصراع يعني بين الناس، بين من يريد أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى ومن لا يريد للمسلمين أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. وفي البداية نريد أن يعني نبين ونوضح أو نكرر على مسامع إخواننا وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات، وأيضا أعتذر عن تأخر البرنامج لأن وفي الواقع يعني ولدنا يعني ومنهجنا وفكرنا وأخونا الشيخ محمد الكردي في الجيزة وأخونا الشيخ شام أبو النصر وهم إخواننا وحبايبنا، فالأمر لم يبعد كثيرا. وأنا بحيي قناة الحكمة يعني هذه الصبغة السلفية الخالصة والاهتمام بالعبادات الشرعية، أنها تنقل مثلا صلاة الكسوف، تذكير للناس وتعليم الناس بالطريقة العملية يعني كيفية صلاة الكسوف، فهذا يعني يندر وجوده في القنوات الفضائية، فهي قناة يعني دعوية وعلى منهج صحيح، منهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن يزيدها توفيقا وقبولا يعني في قبول قلوب الناس وأن يزيدها رفعة. احنا في برنامج العقيدة كنا قلنا أن من صلب العقيدة الحاكمية، يعني دي قضية من قضايا التوحيد. الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يدل على أن في شرك في الإيه في الحاكمية، أن الإنسان يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، هذا شرك في الحاكمية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالأدلة كثيرة جدا من القرآن وكنا قد ذكرناها، ولكن ما فيش بأس أن احنا نعيدها من أجل أن يحفظها الناس، لأن في الواقع مش كل المعارضين للشريعة اليوم يعني يعارضون على عقيدة وعلى فهم، ولكن كثير منهم مغرر بهم يعني مكر الليل والنهار في القنوات يعني العلمانية والليبرالية، بيحاولون أن يقنعوا الناس أن مش مهم التحاكم، أن ما دام أنت بتصلي وتصوم وتزكي وتحج مش واجب أنك تتحاكم للشريعة، أو مش واجب تحكيم الشريعة، ده تهوين هذا الأمر. فإن احنا بنرجع القرآن يجد الأمر خطير جدا يعني، فكأنهم يقولون للناس أن أنت يعني الإسلام عقيدة وشريعة، أن يمكن أن تقبل العقيدة وتقبل الشريعة، وده الكلام كلام أئمة الغرب الذين قالوا
ممكن يقبل انه يبقى مسلم ملتزم بالعقيده،
عبادات الفرديه
والعبادات الفرديه لكنه يزعى بالمعاملات يعني،
ولكن يتحاكم لقوانين وضعيه ما فيش باس يعني. فده كلام كرومر وغيره من أئمة الغرب لما قالوا ان الاسلام نجح عقيده ولم ينجح شريعه، وطبعا اكذوبه يعني اكذوبه. الدرس لتاريخ الاسلام يجد المسلمين لما حكموا شريعه الله عز وجل حكموا الدنيا واساسوا العالم. فنقول ان الاسلام يعني عقيده وشريعه، وان الواجب على المسلم ان يستسلم لدين الله عز وجل، لان اصل الاسلام هو الاستسلام لله عز وجل، استسلام الظاهر والباطن لله عز وجل. في درجه الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان والاحسان فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وسئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإنسان بيستسلم أولا دي أول درجة الاستسلام الكامل لله عز وجل لشرائع الإسلام وعبادات الإسلام وعقائد الإسلام. والمسلم يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. من الله رسالة ورسول بلاغ وعلينا التسليم. فما ينفعش تقول أنا هقبل من الإسلام العقيدة وأرفض الشريعة, أو أنه يعني المسلم يعتقد أن الشريعة يعني حكمت يعني في أزمنة الجمال وكما يسمونها يعني أصول الظلام. وهذا يدل على إيه؟ على قلوب مظلمة يعني أصلا غير مؤمنة. فنقول أن يعني هناك يعني من يحارب الإسلام على عقيدة لأنه هو ليبرالي أو علماني, وفعلا زي ما قال عمرو حمزاوي للأسف ينجح من أول مرة, يعني قال أن الحدود الشرعية دي جرائم ضد الإنسانية. وده الفكر الإباحي والفكر العلماني اللي بيجيز الزواج المثلين والرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة, هذا الفكر اللي يريدون أن تنشره هذه القنوات وهؤلاء الأشخاص الذين يلمعون ويشار إليهم بالبنان بحيث الناس تقبل منهم وتأخذ منهم. وهناك ناس يعني ما ليسوا على درجة من العلم بحيث أن تروج عليهم شبهات هؤلاء, وأنه هؤلاء دعاة إصلاح وتجديد ودعاة حضارة يعني. أما السلفيين دول ناس متخلفين ودول ناس عايزين رجعوا الأمة لعصور الظلام وعصور الله. عصور الأولانية كانت عصور عز ورفعة وانتصار للإسلام ورخاء اقتصادي وأمن اجتماعي وكل الخير كان في هذه العصور
اجتماعية.
طب شوف احنا حالنا دلوقتي, يقول لك علينا ديون بس داخلية, لسه خبر شايفه على قناة الحكمة دين داخلي ألف مليار يعني غير الديون الخارجية, وإن الديون دي عليها كل سنة عليها أرباح, يعني بيقولوا أرباح الديون دي
فوائد ربوية.
فدي بيقول لك أدي ميزانية مصر مرتين كل سنة. فطبعا دي والحال المتردي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا كل ده نتيجة لتنحية الشريعة.
هو إيه النظام البائد ما كان علمانيا؟
نعم نفس ما يعني عايزين يستمر نفس النظام يعني هو نفس النظام.
نعم النظام بقى كان علمانيا,
فده اللي جابنا يعني الارض يعني هو ده اللي جابنا الارض يعني. ولكن شوف الاسلام ما كان بيطبق يعني شريعه الاسلام كيف كانت العزه والرفعه والمسلمين هم سادات الدنيا وحكام العالم.
نعم
من فدي مغالطه يعني ان هم يظن دي عصور ظلام وتخلف. لا ده احنا في عصور التخلف اللي هي تنحيه الشريعه سبب للتخلف. وليه الغرب حريص كل الحرص أن يحل بيننا وبين الشريعة؟ وليه المكر بيستموتوا عشان الأمة لا تحكم بشرع الله؟
لأن شيخ لأن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر وبقية البلاد الإسلامية تخلص من التبعية.
ومعناها عزة الإسلام وأن الإسلام يعني يعني يقود الدنيا زي ما قال بن غوريون يعني نحن لا نخاف من الديمقراطيات ولا من الاشتراكيات ولا من القوميات, نحن نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. يعني ده
في الواقع خمسين سنة كلام
ده من 50 سنة. فاللي كان بيتململ مش هيفضل يتململ 50 سنة يعني أكيد صح يعني. هو في الواقع الإسلام المارد الإسلامي استيقظ فعلا ويريد أن يحكم الدنيا ومش هيسمح لحد أن يحول بينه وبين شريعة الله عز وجل.
طب شيخ يعني
انا عايز اضيف بس قبل ما نطلع من النقطه دي يعني بنقول يعني الكيد للحيلوله بين الامه وبين الشريعه. هنجد شويه يجيبوا لنا الجمل والكلام بتاعه والتصريحات بتاعته لما راح الجمل بما حمل ظهر لنا السلمي فخد له شوط معانا الوثيقه فوق الدستوريه. كل ده يريدون ان يحلوا بين الامه وبين الايه الشريعه
وتطبيق الشريعه.
بعد كده ظهر لنا الملا الجنرال العسكري اللي بيقول ان مجلس الشعب مش هيستقل بالايه بالدستور يعني.
نعم واحنا لن نقبل من اي احد ان يقول بيننا وبين ان تطبق شرع الله سبحانه وتعالى باذن الله تبارك وتعالى. طيب لكن يعني الاجيال القادمه والاجيال الحاليه من ابناء الصحوه الاسلاميه, الاجيال الصحوه عايزين يعرفوا اهميه تطبيق الشريعه من خلال النصوص الشرعيه. يعني احنا دائما ما نتحرك من خلال الوحي, نتحرك من بفهم النصوص الشرعيه من كتاب والسنه, وهذا هو الذي يرشد الصحوه وهذا الذي يجعلنا ندفع للامام.
في مرجعيه في
يكون تكون يعني مرجعيتنا الى
نرجع الكتاب والسنه.
فاحنا بنقول ان هذه القضيه من الايمان بالله تبارك وتعالى وهي قضية عظيمة في دين الله عز وجل أن نتحاكم إلى شرع الله بناء على الأدلة, بناء على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني حضرتك توضح لنا مثلا في مثل قول الله عز وجل ماذا يفعل من ينكر الشريعة في مثل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أنا عايز أقول قبل كده يا شيخ محمد أن مقياس التحقير والتعظيم مقياس نسبي, يعني الصحابة اللي هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا لما تناقلوا حديث الإفك عاتبهم الله جل وقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأيضا هؤلاء يحسبون تنحية الشريعة أمر هين وإن احنا بتحكم لقوانين وضعية والأمر مستمر والناس بقى لها سنين وبقى لها 140 سنة تقريبا وكأن ده بقى الأمر العادي وإن احنا بنقول لا يا جماعة ده احنا مسلمين وإحنا لنا قانوننا ولنا شرعنا اللي عايزين نتحاكم إليه كأن احنا بنقول حاجة غريبة أو بنطالب بمطالب يعني غير واقعية أو يعني هذا الطلب مش طلب خاص للإخوان أو للسلفيين أو الاتجاهات الإسلامية مثلا, ولكن ده واجب على كل مسلم إنه يسعى لتطبيق الشريعة. ده مش مطلب بس مطلب شرعي ومطلب جماهيري, ان كل مسلم يجب عليه ان يسعى لان يحكم بشرع الله عز وجل. واذا من كل مشاركه في الانتخابات يعني يكاد يكون واجبا ان هو انه ينتخب الذين يقيمون الشرع ويقيمون الشرع يعني اكمل الموجودين الذين يلتزمون في خاصه انفسهم بشرع الله عز وجل اللي حاكم نفسه وحاكم بيته وحاكم جماعته بيقضي بشرع الله عز وجل. يعني هذا الذي يثق فيه, ما ينتخبش واحد بيزور او يكذب او يقول ان الشريعه دي اخر حاجه هنبص لها زي ما قال مره العوة بيسال عن الشريعه قال دي اخر حاجه يعني. وواحد للاسف اخ من الاخوان يعني بيقول الواحده متبرجه بيقول لها احنا مش هنطبق الشريعه وفاكر عشان هي متبرجه ان هي بتكره الشرع يعني فظهرت ان هي اكثر غيره على الشرع منه فقالت له ليه ما تطبقوش الشريعه وطلعت فيه يعني معناها متبرجه. فده يدل ان كثير من الناس وان كان ظاهرهم مثلا واحد ممكن وقع في معاصي ولكن هو بيحب الشرع ونفسه يتوب من المعاصي ونفسه يلتزم بشرع الله عز وجل. فده مطلب الامه كلها يعني ما هوش مطلبنا احنا لوحدنا او الاخوان او يعني جماعات خاصه يعني.
هو طبعا احنا قبل كده في الحلقات السابقه وضحنا لاخواننا ولاخواتنا معنى تطبيق الشريعه وانه ليس فقط تطبيق الحدود كما يدعي البعض بل هو إقامة الدين كاملا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. وإن إحنا تطبيق الشريعة معناها في كل مجالات الحياة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو الأمنية بحيث المنظومة الكاملة تطبق في حياة الناس. عشان البعض بيقول أنت جاي تقول تتكلم عن تطبيق الشريعة يعني تدور على قطع الأيدي والفزاعات المستمرة لكل ليل ونهار ما فيش وراء الناس دي إلا أن هم يجيبوا يشوهوا صورة الإسلام وصورة الدعاء
وخاصة السلفيين لأن السلفيين هم اللي بيظهروا شعائر الإسلام اللحية النقاب دروس العلم تعمير المساجد
في الحقيقة أن السلفيين بيكثروا من الكلام على هذه القضية ويدندنوا عليها بالليل والنهار لأننا نعرف أهمية هذه القضية وأننا الأمور تتغير تغير كامل. ربنا عز وجل بيقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الناس لو تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى تتغير كل الأحوال بفضل الله.
وده كان ظاهر طبعا في عصور تطبيق الشريعة يعني في زمن عمر بن عبد العزيز ما كانوش لاقين واحد يقبل الزكاة الناس كلها اكتفت يعني فكان عايز يحج من مال الزكاة. احنا كنا عايزين نذكر ايضا بالايات اللي هي في وجوب التحكم بشرع الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ان الحكم الا لله يعني شوف يعني صيغه الايات له الخلق والامر له الحكم واليه ترجعون فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل عن بعض يعني عن جزء قليل من الشرع فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني إن تولوا عن الشرع فهذه عقوبة يعني الحرمان من الشريعة عقوبة وليس تطبيق الشريعة عقوبة كما يتصور الناس. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إلى غير ذلك من الآيات طبعا تكلمنا
ذكرنا يعني بالتفصيل. وأنا أريد أن أذكر لفضيلتك يعني بعض ولإخواننا يعني بعض نقولات أهل العلم يعني حتى التي يتكلمون فيها عن قضية تطبيق الشريعة باختصار اختصار شديد. يعني مثلا الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر على فكرة شيخ الأزهر سابقا يقول فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين.
العلمانية اللي بيظن أنها ما تنافيش الإسلام يقول لك ده هدم معظم الدين.
الشيخ بيقول فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقوم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يعني كلام قاطع لا يحتمل يعني
الدولة. أيام ما كان شيخ الأزهر شيخ أزهر يعني أيام ما كان بالانتخاب وبالعلم وبالكفاءة إنما لما جابوا الشيخ أزهر تفصيل يعني حسب الطلب فما مش هتلاقي الكلام ده يعني. هيقول لك ده احنا مطبقين 90% من الشريعة وإن احنا حاجات بسيطة
وإن
في كلام تاني
يعني في أيضا يعني للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله بيقول ما اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بلا شك كافر.
كان في كلام الشيخ محمد إبراهيم
إذا أصر عليك
إنما الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
فإحنا كلام حيقول إحنا بنكفر الناس هو في الحقيقة إحنا بنقول أن هذا الاعتقاد.
أنا بنقل كلام علماء وأنت نقلت كلام علماء مش يعني كلامنا إحنا
ده كلام العلماء وهم في الحقيقة العلماء بيتكلموا على إيه بيتكلموا شيخنا على الاعتقاد على هذا الاعتقاد الذي يظن أن الشريعة الإسلامية غير صالحة لهذا الزمان يظن أن الشريعة الإسلامية تتساوى مع القوانين الوضعية
أو
يجوز التحاكم إلى هذه القوانين وتنحية الشريعة الإسلامية
أو الشريعة لا تصلح مثلا
نعم هذا هو
أو فيها همجية أو فيها وحشية
نعم
يعني كأنهم أرحم بالعباد من رب العباد أرحم الراحمين يعني مسائل تمثل إيه يعني صلب التوحيد
نعم.
أو كأنهم أعلم يعني بالناس وما يصلحهم من الله عز وجل ألا يعلم من خلق أنتم أعلم أم الله.
العلماء بيتكلموا على مش تكفير الأعيان لأنه قد يكون جاهل قد يكون لا يعرف حقيقة ما يعتقد أو قد يكون متأول لكن الكلام في أن هذا الاعتقاد يتنافى مع الإسلام
على العقيدة الصحيحة
ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به كلام الشيخ محمد حامد الفخي ولا أي عمل طبعا معروف مكان الشيخ محمد
مؤسس أنصار السنة
يعني عشان ما يبقى الناس بعرفها ولا ينفع أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. نقولات كثيرة جدا.
كل العلماء المعاصرين بيعظمون القضية نعم. يعني فهي مش إحنا كلام بنقوله من فراغ أو من اجتهاد منا نحن طلاب علم يعني أقل من أن نجتهد في مثل هذه المسائل ولكن نحن ننقل كلام العلماء حتى يعرف الناس خطورة الإعراض عن الشريعة أو التحاكم إلى غير الشريعة. طبعا الشريعة أمل كل مسلم أنه يتحكم ودي نعمة ومنة من الله جل كما قال تعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني الوعد بيكون بشيء نحبه يا شيء فالمسلمين المفروض يكون عندهم شوق ومحبة ومطالبة وسعي حثيث للتحاكم إلى شرع الله عز وجل ولكن هم يعني خليين الشريعة دلوقتي كأنها شيء يعني
شيء مخيف
يعني ان ده لما يطبق الناس هتبقى في نكد وشقاء في حين هم اسباب النكد واسباب الشقاء الاعراض عن شرع الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يعني وفي شك ان اتباع الشريعة اتباع لهدى الله وقالوا كل من اعرض عن الهدى فانما يريد ان يتبع الهوى فالهدى أو الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يريدون أن يتبعون أن يتبعوا أهواءهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ومن أضلوا ممن الآية واتبع هواه وكان أمره فرطة يعني إنسان ينفرط عليه مصالحه وحاله إنسان ما يترك الهدى ويتبع الهوى تنفرط عليه يعني زي السبحة أو العقد الذي انفرطت يعني حباته فأيضا الإنسان إذا أعرض عن الشرع تنفرط عليه يعني كل مصالحه
أنا بقول يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طب احنا يا شيخنا في هذه الجزئية يعني هم طبعا بالليل والنهار بيتكلموا على الفزعك، وطبعا هم أربع خمس قضايا متكررة في كل القنوات، ويتكلموا على الحدود، يتكلموا على السياحة، يتكلموا هتعملوا ايه في الخمور، وكأن البلد كلها لا تقوم الا على مثل هذه الامور. لكن احنا
دول عدد يسير جدا اللي هو الخمور، يعني الشعب المصري الحمد لله شعب نظيف، يعني ما هوش مش اكثر بيشرب خمور ولا اكثره يعني في المعاصي يعني او سراق،
بفضل شعب مصر شعب طيب بفضل الله. لا نقول يا شيخ احنا عايزين بقى نتكلم على خصائص الشريعه في الحقيقه، نطرح هذه الشبهات جانبا ونؤخرها قليلا، ونقول للناس مدى عظمه هذه الشريعه الاسلاميه وخصائص هذه الشريعه الاسلاميه، والفرق الهائل بين الشريعه الاسلاميه وبين القوانين الوضعيه، ويعني حتى تتعزز يعني
المقارنة أساسا في أهل الشريعة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟
جزاك الله خير.
يعني ما ينفعش نقيس القوانين الوضعية اللي وضعها شوية سكرانين وشوية يهود ونصارى مع شريعة ربنا الشريعة الإلهية.
طيب إحنا يا شيخنا لو نقول يعني عايزين نذكر إجمالا بعض خصائص الشريعة الإسلامية ثم نتكلم تفصيلا على
ما تيسر منها ونكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. في خصائص طبعا بتميز الشريعة الإسلامية أو ميزات أو من هذه الخصائص أن الشريعة الإسلامية شريعة ربانية، يعني الله جل يعني شوف صنع الله عز وجل، شوف صنع البشر، يعني الله عز وجل هو الذي شرع هذا الشرع المتين، فكونها ربانية يعني من عند الله عز وجل يقتضي أن تكون لها من المحبة والتعظيم والتوقير، يعني الناس يعني تندق أعناقهم وتطبق الشريعة. أي مسلم مخلص يقول لك أنا ضحي بنفسي وتطبق الشريعة وولادي يتمتعوا بالشريعة بعد ذلك، يعني فدي من حب الناس للشريعة. يعني شفت
وكأنك بتشير إلى خطوط المرحلة، مش بس بتتكلم على خصائص الإسلام، يعني إن قضية إن إحنا دلوقتي في مرحلة فاصلة وإن الكل لابد يبذل من أجل لتطبيق الشريعة، لأن ده شيء لأجيال، يعني الدستور اللي يوضع الآن
حتى لو ضحينا بنفسنا هننال الشهادة وهم
فإن شاء الله يعني ربنا يعني يجعل الخير في هذه البلد وولي وذلك والقدر عليه ويحفظ دماء المسلمين.
أنا ببين يعني حب الناس للشريعة، وانت شفت المليونية اللي كانت عملت لتطبيق الشريعة، زي الناس كانت بتقول بطريقة هستيرية يعني شرع الله. يعني فده يدل على أن الشريعة لها حب ولها توقير وتعظيم لأنها من عند الله عز وجل.
نعم، دي اول صف. لا احنا عايزين الاول
الامر الثاني ان هي بلا توقير وتعظيم، وبعدين ان الشريعه كامله ليس فيها نقص باي وجه من الوجوه. دول يعني تحت بند الربانيه، ان هي ربانيه من عند الله عز وجل، وشرائع البشر من صنع البشر، وغالبا يعني من اليهود والنصارى اللي عاملينها يعني. وحتى لو المسلمين عملوها فبرضه يعني صنع البشر غير صنع الله عز وجل.
صحيح.
الأمر الثاني أن الشريعة الإلهية شاملة، منظومات شاملة، تجد القوانين الوضعية قوانين إيه محددة، يعني إن إيه اللي عمل كذا هيسجن هيجلد أو هي عقوبة مالية مثلا أو يقتل.
الشمول يعني تشمل حياة الإنسان،
تشمل منظومة متكاملة، يعني مش بس قصر على الحدود، يعني رب الوازع
هنبين ان هي في شمولها تعني كل حياة الانسان، هنبين ان شاء الله بالتفصيل. لكن احنا قلنا الربانية الشمول
العموم ده يشمل الزمان والمكان. عموم لكل البشر، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فالشريعة الاسلامية شريعة عامة لكل البشر بل الانس والجن. وعموم ايه زماني،
يعني شرع الله صالحة في كل وقت وزمان،
كل وقت فهي لكل الناس في كل مكان ولكل وقت، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله جل رضي الإسلام دينا للبشرية. وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، ومعلوم أن وخلي إن الدين عند الله الإسلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فده يعني يدل على أن الشريعة يعني صالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولو كانت لزمن معين او فتره محدده لا نزل رسول جديد بشرع جديد.
نعم، احنا قلنا كده انها من عند الله وانها شامله وانها عامه، وهناك خصائص
ان هي فيها الايه العقوبات الاخرويه.
نعم،
يعني القوانين الدنيويه والارضيه عقوبات في الدنيا، ولكن الشريعه الالهيه فيها عقوبات في الدنيا وفي الاخره. وطبعا اكثر الناس مثلا لم يقع في الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر، مش خوفه من العقوبات الدنيويه ولكن خوفا من ايه، عنده وازع، عنده خوف من الله جل، خايف من عذاب الاخره مثلا.
نعم. ممكن نقول ايضا من خصائص الشريعه الاسلاميه انها المثاليه والواقعيه، توازن بين المثاليه والواقعيه، والتوازن بين الوسطيه، توازن بين الفرد والمجتمع،
الثبات والمرونه،
وانها تجمع بين الثبات والايه والمرونه. دي اجمالا يعني هذه ايه الخصائص التي سوف نطرحها ونبينها على وجه التفصيل في كل ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه لطرح هذه الخصائص. طبعا يعني احنا ابتداء قضيه ان هذه الشريعه ربانيه وانها من عند الله تبارك وتعالى يضفي عليها
من
الجلالة ومن التقدير
والتوقير والمحبة
ما لا يمكن أبدا،
ما فيش أي قانون أرض هيبقى له كده التعظيم والتوقير هكذا يعني.
نعم، أن يكون هذا في أي قانون إيه، في أي
نعم.
قانون أرضي.
نعم.
فيعني حضرتك يعني وضحينا هذا الأمر حتى ويعني بين لنا وجلي لنا هذه المسألة. نعم. يعني.
إحنا نضرب مثال يعني. نعم. كنت ذكرته قبل ذلك مختصرا لأنه مثال واضح جدا يعني كيف حرمت الشريعة الإسلامية الخمر، وأن العرب كانت تشرب الخمر وتعتقها وتفتخر بها. ف يعني السيدة عائشة بتقول كان في حديث مسلم كان أول ما نزل من القرآن سورة فيها، أو من أول ما نزل عشان تفادي أن أي سورة اقرأ أول ما نزل يا صوت المدثر، يقول هي تاني سورة نزلت سورة فيها ذكر الجنة والنار. ولو نزل من أول ما نزل لا تزنوا لقول لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل لا تشربوا الخمر لقول لا ندع الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقر والنساء إلا بالمدينة، التي تشتمل على الأحكام وتحريم
تفاصيل الأحكام الشرعية.
تفاصيل الأحكام الشرعية.
نعم.
فازاي الشريعة الإسلامية يعني ربة الوازع أولا وربة الإيمان، يعني يقولون أن من ميزات القرآن المكي عن المدني أن تجد فيه ذكر الجنة والنار، زي ما يعني حزب نفصل له في الآخر.
نعم.
من قاف للآخر أو من حجرات الآخر. تجد فيه دائما يعني ذكر الجنة والنار، القصص، قصة أصحاب الأخدود.
نعم.
وقلة الإيه التشريعات في سورة المائدة، سورة النساء، سورة البقرة. فالإسلام رب الواجع أولا الخوف من الله عز وجل، المراقبة. الخمر حرمت في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد 20 سنة تقريبا من بداية البعثة، يعني 13 سنة في مكة و8 في وأيضا ما حرمت يعني دفعة واحدة. يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. وكان الصحابة كانوا عارفين الخمر سوف تحرم لخبثتها، وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لنا في الخمر قولا شافيا، فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يتركون شرب الخمر طوال النهار لأن أوقات الصلوات متقاربة، ومن أراد أن يشرب يشرب بالليل لأن في فترة ممكن يفيق قبل صلاة الفجر. ثم نزلت الآية المحرمة للخمر تحريما قطعيا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالصحابة لما نزلت الآية قالوا انتهينا. فزي الشريعة تدرجت يعني معهم وربت الوازع أولا في قلوبهم، ولم ينزل التحريم يعني مرة واحدة. ورد في صحيح البخاري أن أنس بن مالك كان يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة الخمر قبل أن تحرم، ومر به يعني مر وأخبره أن الخمر قد حرمت، فأمره أبا طلحة أن يريق يعني الخمر، والصحابة أراقوا الخمور في سكك المدينة فصارت كأنها الأنهار.
سبحان الله. يعني استجابة فورية لأمر الله.
استجابة فورية.
نعم.
شوف القانون الوضعي بقى،
بس أنا قبل حضرتك مثلا أنا قانون تقارب بالقانون الوضعي، لكن أنا أقول أن هذا التدرب في التشريع، هذا التدرب في زمن الوحي.
نعم.
أما بعد ما أتم الله الدين استقر، ليس هناك تدرب في التشريع، ممكن.
نعم.
في تدرب في التطبيق أحيانا.
نعم.
في بعض الصور، لكن لا يمكن أبدا يكون هناك تدرب. نعم. في التشريع، لأن الشيء قد تم يعني.
زي كفاية الناس قبل ما نقطع الأيدي في الصدقة، ممكن تكون شبهة الاحتياج يعني.
نعم.
لازم نكفي الناس أولا يعني.
نعم.
أمريكا حاولت تحريم الخمر سنة 1920
تجربة واقعية،
وصدر قانون بعدم جواز تصنيعها ولا حيازتها ولا تصدرها ولا يعني منع الخمر منعا إبتا لضرر الخمر. قعدوا 13 سنة بيقولوا في سنة من السنين أنفقوا يعني 95 مليون أو 65 مليون دولار وسودوا ملايين صحف مش عارف 9 مليون صفحة في بيان أضرار الخمر واتسجن 500,000 أمريكي وقتل مش عارف 20,000 وظهرت خمور رديئة بيقولوا قتلت يعني 7500 وأصيب بأمراض يعني شديدة 11,000 واضطرت الحكومة الأمريكية بعد 13 سنة سنة 1933 إلى إباحة الخمر لأنها وجدت أنها مجال تحرم الناس ازدادوا شربا للخمر وظهرت الخمور الرديئة وكل الخمور الرديئة وكانت تباع يعني كما يقولون الممنوع مرغوب يعني أن طبعا فيش وازع ما فيش إيمان ففشلت في إيه في تحريم الخمر اللي الإسلام حرمه فهل أنتم منتهون فقالوا انتهينا انتهينا فده فرق واضح جدا بين القوانين الأرضية الوضعية صنع البشر وبين القانون الإلهي
وده يدل على مدى هيبة الشريعة وحب الناس للشريعة يعني أن كل من سمى اكتمل إيمانه الله تبارك وتعالى وإيمانه باليوم الآخر كنت استجابته أسرع استجابته سريعة جدا لأوامر الله ما علم شيئا إلا طبقه والتزم به
وده يخلي قبول يعني الناس اللي بيقولوا مثلا هتقطعوا الإيدين وكذا بقوله لو هو نفس الشخص الذي يقول ذلك لو أصيب بمرض في قدمه أو في يده والطبيب أشار عليه بقطع يده أو بقطع قدمه هل يوصف هذا الطبيب بالقسوة وهل الناس يقبلون منه أو لا يقبلون مع أنه بشر ممكن أن يكون مخطئا ممكن أن هو يعني قال لو قطعت إيده مثلا أو قدمه يعني من أجل حماية بقية الجسد
هيعيش.
الموت فهم يقبلون وأول واحد يقبل اللي هو أشار عليه بقتل فزي ما الشرع يقول أن تقطع يد السارق نحن يعني والله عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين يعني زي ما نقبلش يعني من الله عز وجل ونقبل من الطبيب البشر
مع أن كمان أشوف شروط التطبيق يعني لما ننظر في شروط التطبيق تطبيق حد السرقة أو تطبيق حد الزنا أو غيره من الحدود في شروط صعبة جدا للتطبيق لأن الشارع مش غرضه قطع الأيدي ولا قطع الأرجل
لا يتشوف للإيه
لا تشوف إلى ذلك
الحدود يعني
لا تشوف إلى
وذلك إدراء الحدود بالشبهات
الشبهات
أي شبهة لا ده كان محتاج يبقى ما تقطعش إيده ممكن كان يموت من جوع مثلا
ودي موضوع إن شاء الله إحنا هنتعرض له بالتفصيل في شبهة من الشبهات المطروحة في مسألة تطبيق في الشريعة لكن حضرتك أشرت إلى أن الشريعة ربانية هي من عند الله تبارك وتعالى وقلت أن هذا يعطيها يضفيها صفة الهيبة
والمحبة
الهيبة بالإضافة إلى أمر آخر وهو أنها
كاملة.
الكمال
الكمال ليس فيها نقص وجه من الوجوه يعني ما ظهرش خلل أي أمر من الأوامر الشرعية إنما القوانين الوضعية قبل ما يحطوا القانون يعملوه هالة من الدعاية والقانون ده يعني هيرضع الناس وهيكون له منافع وكذا بيجي يطبق القانون يظهر فيه الخلل الثغرات الكثيرة جدا أي قانون وضعي فيه ثغرات فيه خلل ثم بعد ذلك يلغون القانون ويأتون بقانون جديد وهالة أخرى من الإيه يعني من البيان يعني القانون ده هيكون مفيد ثم يظهر به الخلل ثم ايه يحذف هذا القانون ويأتون بقانون جديد اما شرع سمية هذه القوانين الربانية يعني ما ظهرش فيها اي خلل ولا اي عيب وطبقت في بلاد المسلمين 13 قرن من الزمان يعني نحيت من 140 سنة تقريبا في مصر فده فرق جوهري بين القوانين الالهية وبين القوانين الوضعية إن القوانين الوضعية فيها نقص وفيها خلل وفيها عيب أما القانون الإلهي والشريعة الإلهية فليس فيها أي نقص ولا أي خلل ولا أي عيب بأي وجه من الوجوه
يعني إحنا يعني انسحب بساط الوقت من تحت أيدينا وكنا نريد أن نستكمل يعني الجزء الخاص بخصائص الشريعة الإسلامية لكن إن شاء الله يعني نكمل هذه الجزئية في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وفي النهاية يعني نتقدم بالشكر لشيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد على ما قدم جزاك الله خيرا ونفع الله قدرك ونتقدم بالشكر لإخواننا وأخواتنا على حسن المتابعة وعلى عية باستكمال بإذن الله تبارك وتعالى هذه الحلقات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.